من ضيعه تسعين في اللذات إلا من وعى أن ليس للإنسان إلا ما سعى فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام فلتشهد الأيام.
السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبدالله أقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. المؤسسة العسكرية في إيران تعتبر الاعتداء الإرهابي في كرمان محاولة لزعزعة أمن البلاد. السلطات العراقية تدين الهجوم الأمريكي على مقر للحشد الشعبي وتعتبره انتهاكا لسيادة البلاد. وتشييع جثامين القيادي في حماس صالح العاروري واثنين آخرين في العاصمة بيروت. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد حرس الثورة الإسلامية أن الاعتداء الإرهابي بمدينة كرمال يعكس أكثر من أي وقت مضى بأن شهادة القائد سليماني أخطر بكثير على أعدائه من حياته. وقال الحرس أن الاعتداء هو محاولة لزعزعة استقرار وأمن البلاد، مؤكدا أن الأعداء لا يتمكنوا من ترميم الهزائم التي لحقت بهم من أسطورة المقاومة القائد سليماني. بدوره اعتبر الجيش الإيراني أن هذا الاعتداء الإرهابي لا يؤثر أبدا على عزيمة وإرادة الشعب في مكافحة الإرهاب. هذا وأسفر تفجير عبوتين مفخختين أمس في طريق زوار مرقد الشهيد سليماني عن استشهاد وجرح العشرات. توالت ردود الأفعال الدولية والعربية المنددة بالجريمة الإرهابية التي استهدفت زوار ضريح الشهيد سليماني في ذكرى استشهاده الرابعة بمحافظة كرمان، مما أدى لاستشهاد 103 مواطنين وإصابة نحو 190 آخرين. وقد قدم المرجع الديني الأعلى بالعراق السيد علي السيستاني تعازيه للشعب الإيراني، ودانت الحكومة العراقية ورؤساء روسيا وتركيا وقطر وكوبا والأمين العام للأمم المتحدة بالجريمة الإرهابية، فيما دانت ألمانيا والدنمارك وفرنسا وهولندا وبولندا والسعودية ومصر والبحرين وفلسطين وأرمينيا وطاجيكستان وفنزويلا والمكسيك. هذا كما ودانت فصائل المقاومة الفلسطينية والمقاومة الإسلامي في العراق والأزهر الشريف في مصر الجريمة النكراء، معبرين عن تعازيهم للحكومة والشعب الإيراني بالضحايا. دانت الرئاسة العراقية العدوان الأمريكي بطائرة مسيرة على مقر للحشد الشعبي شرقي العاصمة وأسفر عن شهيدين، أحدهما معاون قائد عمليات حزام بغداد في الحشد مشتاق طالب السعيدي وإصابة 6 آخرين. وأكدت الرئاسة أن هذا العدوان خرق وتجاوز على سيادة العراق وأمنه وانتهاك صريح للعلاقات بين بغداد والتحالف الأمريكي. بدوره حمل الناطق باسم القائد العام القوات المسلحة التحالف مسؤولية الهجوم غير المبرر، وأكد أنه يقوض جميع التفاهمات الثنائية. كما طالب رؤساء المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وتحالفي نبني والعزم وجماعة علماء العراق الحكومة بطرد القوات الأمريكية من البلاد. للمزيد نستمع إلى ما قاله الإعلامي نبيل بهروز من بغداد.
القصف الذي استهدفه الطيران الأمريكي المسير استهدف مقرا تابعا للحشد الشعبي في شارع فلسطين، بالتحديد في شارع الظلال من ضمن مقتربات شارع فلسطين. هذا الموقع هو عبارة عن موقع للدعم اللوجستي للواء 12 المنضوي طبعا تحت قيادة الحشد الشعبي والذي يتبع أيضا حركة النجباء. يعني اللواء 12 هو لحركة النجباء لكن ضمن قيادة الحشد الشعبي. العملية استهدفت القصف استهدف سيارة كانت تقل معاون عمليات حزام بغداد الحاج أبو تقوى السعيدي عندما كان يدخل في سيارته في المقر اللواء وتم استهداف هذه السيارة. نتيجة هذا القصف الذي تم بطائرة مسيرة أمريكية أدى إلى استشهاد الحاج السعيدي مع أحد مرافقيه بالإضافة إلى إصابة 6 آخرين من منتسبي الحشد الشعبي، أحدهم حسب التقارير هو مسؤول في الاستخبارات العسكرية التابعة للحشد الشعبي. الصور تظهر سيارة وهي قد دمرت تماما نتيجة هذا القصف. مصادر تحدثت لنا قالت بأن القصف تم من خلال 3 صواريخ أطلقتها طائرة مسيرة تحلق في أجواء بغداد ونتيجته أدى إلى تدمير العجلة بشكل كامل بالإضافة إلى قصف المقر الدعم اللوجستي للواء 12 للحشد الشعبي والتابع لحركة النجباء. حتى هذه اللحظة يتم نقل الجرحى الذي بلغ عددهم 6 جرحى حتى هذه اللحظة. طبعا ربما هذه الأعداد مرشحة للارتفاع في هذه الظروف. أعمدة الدخان تصاعدت من مقر اللواء 12 وعليه حاليا تجري عمليات نقل الجرحى إلى المستشفيات. هذا الموقع طبعا هو قريب أيضا لموقع مديرية إعلام الحش الشعبي الواقع في شارع فلسطين.
أقر مسؤول أمريكي بوقوف بلاده وراء الضربة الجوية التي استهدفت مقرا لحركة النجباء التابعة للحشد الشعبي في العاصمة العراقية بغداد. ونقلت وكالة رويترز عن هذا المسؤول قوله إن الجيش الأمريكي نفى ضربة في بغداد ضد زعيم فصيل عراقي يعتقد أنه مسؤول عن الهجمات على قواته. هذا ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي بالمنطقة تعرضت لنحو 115 هجوما منذ 17 من أكتوبر الماضي. إلى ذلك أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن حماس لا تزال تمتلك قدرات كبيرة داخل غزة وأن الهجمات العسكرية لا تقضي على فكر الحركة. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
قدرات حماس العسكرية الكبيرة التي لقنت الكيان الإسرائيلي الدروس الأليمة إثر عدوانه على قطاع غزة أجبرت واشنطن أخيرا على الاعتراف بها، مؤكدة أن حركة حماس لا تزال تمتلك قدرات كبيرة داخل غزة.
إن المسؤولين الأمريكيين يدركون أن الهجمات العسكرية لن تقضي على فكر حماس، ونحن علينا أن نقبل فكرة أن حماس ستبقى موجودة.
وخلال المؤتمر الصحفي برر كيربي وجود قوات بلاده في منطقة غرب آسيا معتبرا التواجد العسكري الأمريكي مستمر في الشرق الأوسط بما في ذلك حاملة الطائرات أيزنهاور وبعض السفن التي تعمل مع دول أخرى في البحر الأحمر، وقال إن ذلك يأتي للدفاع عن مصالح واشنطن وحلفائها وشركائها. دعم الولايات المتحدة لكيان الاحتلال الإسرائيلي عسكريا وسياسيا واستراتيجيا يجري دون مراجعة الكونغرس عبر استخدام سلطة الطوارئ، ولولاه لقاتل تل أبيب بالعصي والحجارة، كما قال أمنون إبراموفيتش محلل الشؤون السياسية في القناة 12. إلا أن المقاومة الفلسطينية تواصل تكبيد جيش الاحتلال خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات، وتواصل الحصيلة الرسمية لقتلى مصابي جيش الاحتلال بالارتفاع منذ عملية طوفان الأقصى وبدء التوغل البري في غزة. كان آخرها إعلان مقتل ضابط إسرائيلي من سلاح الهندسة وإصابة 25 جنديا خلال 24 ساعة. كما أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن المقاومين تمكنوا خلال الأيام الأربعة السابقة من تدمير 71 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا، مؤكدا مقتل 16 جنديا إسرائيليا. إعلان يأتي فيما تدور معارك ضارية بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب غزة ومخيم المغازي وسط القطاع.
تواصل قوات الاحتلال تنفيذ المجازر والاعتداءات في غزة لليوم 90 تواليا عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي وارتكاب جرائم مروعة وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان. وأفادت مصادر فلسطينية طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت فجر اليوم غاراتها على الشرق مدينة دير البلح ومخيمات المغازي والنصيرات والبريج، فيما ارتكبت جرائم مروعة داخل مناطق التوغل تشمل إعدامات ميدانية ومداهمة منازل ومنشآت ونهبها وتدميرها وحصار آلاف المواطنين في منازلهم وحرمانهم من التزود بالطعام أو الماء أو الخدمات الصحية. هذا وقال متحدث الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ترى أن أي أعمال إبادة في قطاع غزة حول الموضوع. تابعوا هذا التقرير.
قتل وتهجير وتخريب ودمار وحرب بربرية يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يحرق فيها الأخضر واليابس على مرأى ومسمع العالم أجمع. كل هذا الإجرام لم يكن كافيا ليحرك ما تبقى من ضمير الإنسانية، لا بل إن الولايات المتحدة لا ترى فيه ما يدل على إبادة في هذا العدوان الممنهج ضد المدنيين.
الولايات المتحدة لا ترى أي أعمال في غزة تشكل إبادة جماعية، هذه مزاعم يجب التحقق منها بعناية.
هذه التصريحات بمثابة تعليق على بدء جنوب أفريقيا إجراءات قضائية ضد الكيان الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية تتعلق بالإبادة بسبب حربه على قطاع غزة. وقالت المحكمة إنها ستعقد جلسات علنية يومي 11 و12 من الشهر الحالي بناء على طلب جنوب أفريقيا، بينما قالت سلطات الاحتلال إنها ستدافع عن نفسها في مواجهة هذه الاتهامات. واعتبر البيت الأبيض أن الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا تأتي بنتائج عكسية.
نجد أن هذه الدعوة لا أساس لها من الصحة وتأتي بنتائج عكسية وتخلو تماما من أي أساس.
في هذه الأثناء تفيد التقديرات الأولية للمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان باعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 200 سيدة وطفل من قطاع غزة من أصل ما يزيد على 3000 حالة اعتقال مسجلة دون وجود أي معلومات رسمية عن مواقع احتجازهم أو الظروف والتهم الموجهة لهم. وأشار المرصد إلى عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد المعتقلين من غزة حتى هذا اليوم، وذلك نظرا لحوادث الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي داخل القطاع، فضلا عن صعوبة تلقي البلاغات بسبب تشتت العائلات وانقطاع الاتصالات والإنترنت شبه الدائم.
شيع اليوم في العاصمة اللبنانية جثمان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العروري الذي استشهد قبل أيام إثر عدوان إسرائيلي في بيروت. وترافق ذلك مع تشيع الشهيدين عزام الأقرع ومحمد الريس في بيروت، حيث وريت جثامينهم الثرى في مقبرة الشهداء بمخيم صبرا وشتيلة جنوبي العاصمة اللبنانية. واستشهد القائد الكبير العروري وستة آخرون قبل يومين جراء عدوان إسرائيلي بطائرة مسيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت. واعتبر رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية الجريمة عملا إرهابيا مكتمل الأركان وانتهاكا لسيادة لبنان وتوسيعا لدائرة عدوانه. قامت قوات الاحتلال الصهيوني باقتحام عدد من المناطق في الضفة الغربية منذ الساعات الأولى لفجر اليوم، وقد تصدى مقاومون فلسطينيون للقوات الإسرائيلية بالرصاص وتفجير العبوات في عدة مواجهات اندلعت في مناطق الاقتحام. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني، وذلك بعد إصابته برصاص الاحتلال في بلدة طمون قضاء طوباس شمالية الضفة الغربية. كما وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن المقاومين أطلقوا النار تجاه قوات صهيونية مقتحمة عند مدخل المدينة، وداهمت القوات الصهيونية بلدة طمون جنوبية المدينة لتصدى لها الشبان بإشعال الإطارات المطاطية وإغلاق مدخل البلدة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. المؤسسة العسكرية في إيران تعتبر الاعتداء الإرهابي في كرمان محاولة لزعزعة أمن البلاد. السلطات العراقية تدين الهجوم الأمريكي على مقر الحشد الشعبي وتعتبره انتهاكا لسيادة البلاد. وتشيع جثامين القيادي في حماس العاروري واثنين آخرين في العاصمة بيروت. في أمان الله.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الثاني لنا، ونحن نحاول أن نستفيد من معاني دعاء السمات الشريف كما ذكره العلماء. ولنا في هذا اللقاء وقفة لنفهم نقاطا ثلاث. النقطة الأولى، هنالك استفهام ولا نقول إشكال أو شك والعياذ بالله، لأن التأدب مع النصوص الشريفة يمنعنا أن نكون من المشككين في النصوص الشريفة. نعم، نحن نستفهم ويكون الحسم في البحث العلمي الذي سوف يوجه النظر إلى الجهة الصحيحة. أما الاستفهام فهو، هل يصح مثلا أن نقول أن في نصوصنا الشريفة أو بنحو الخصوص أن في دعاء السمات استعارة من كتب الديانات الأخرى؟ وهذا الاستفهام لعله يستفيد من جملة من العبارات وردت في الدعاء الشريف، مثل جبل حوريث أو بئر شيع أو بيت إيلن أو ساعير أو جبل فاران التي نقلتها فقرات هذا الدعاء الشريف. أما الجواب على هذا الاستفهام والذي نستفيده قطعا من كتب العلماء، أننا لا يمكن أن نعبر عن ذكر هذه العبارات في هذا الدعاء الشريف بأنه استعارة من كتب الديانات الأخرى. لماذا؟ لأن هذه العبارات والأسماء إنما هي أماكن كانت للعبادة وللدعاء وللمناجات في الأزمنة السابقة لأنبياء الله صلوات الله عليهم أجمعين، كما سوف يتبين إن شاء الله في البحوث القادمة. وهذا المعنى لا يعد استعارة، لأننا لا يمكن أن نذكر غير هذه الأسماء، فإنما هذه الأماكن ذكرت بهذه الأسماء، فلا معنى لأن نقول أن هذه استعارة من كتب الديانات الأخرى، وهو الحال الذي يستعمل مثلا نقول كلمة إنجيل أو توراة على سبيل المثال، هي أيضا من أسمائهم وليست من أسمائنا، ولكن عرفت بين الناس بهذه المعاني، لذا ليس هنالك من استعارة في كتب الديانات السابقة أو من كتب الديانات السابقة. هذه مسألة أخرى أهم، أن المنشئ لهذا الدعاء، وهذه من المسائل الاعتقادية الضرورية التي لا بد أن نلتفت إليها، أن الذي أنشأ الدعاء إنما هو الإمام المعصوم، والإمام المعصوم هو العارف بقيمة هذه الأماكن عند الله، لأنه الوارث للأنبياء السابقين، كما هو واضح من زيارة سيد الشهداء المعروفة بزيارة وارث. وهذا المعنى الذي في الزيارة إنما هو حال كل الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. ومعنى الوراثة ممكن أن نستفيده من جملة من الروايات، واحدة من هذه الروايات أن أحدهم من النصارى كان يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه بعد أن أعلن إسلامه، قال له: أنى لكم التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء؟ فقال له الإمام الصادق عليه السلام: هي عندنا وراثة من عندهم، نقرأها كما قرأوها ونقولها كما قالوا. ثم بعد ذلك الإمام يفسر علة هذه المسألة: إن الله لا يجعل حجة في أرضه يسأل عن شيء فيقول لا أدري. وهذه من القواعد الاعتقادية المهمة، إن الله سبحانه وتعالى إذا نصب إماما أو حجة بين الناس، وهذا الحجة يرشد إلى الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون هذا الحجة في يوم من الأيام عاجزا عن إجابة سؤال من الأسئلة، أو أنه يجهل في مسألة من المسائل، وهو معنى حجة الله. ومعنى الحجة هو أنه يقيم الحجة على كل من يجادله ويحتج عليه. هذه هي النقطة الأولى التي أحببنا أن نرشد إليها ونستفيدها من كتب العلماء. أما النقطة الثانية وهي في معنى اسم الدعاء، لماذا سمي هذا الدعاء بدعاء السمات؟ ما هو معنى كلمة سمات؟ الذي نقل في كتب العلماء أن الدعاء اسمه دعاء السمات بكسر السين، والسمات إنما هو جمع سمة، ومعنى السمة هي العلامة. أما لماذا سمي بدعاء السمات؟ يقول العلماء: سمي بذلك لأن فيه علامات الإجابة. لماذا؟ لاشتماله على أسماء الله العظيمة وانطوائه على ذكر الذات والصفات والأفعال وعلى الآيات المؤثرة والأسرار العجيبة. كذلك يمكن أن نضيف شيئا آخر، أن هذه المعاني التي ذكرت في هذا الدعاء الشريف إنما هي معاني محبوبة عند الله سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء والمعاني المحبوبة تكون واسطة ووسيلة لاستجابة الدعاء، وهي علامة على استجابة الدعاء. أما النقطة الثالثة فهي في معنى كلمة شبور، وهو الاسم الثاني للدعاء، وإن كان هذا الاسم غير مشهور بين الناس. نعم، هذا في الكتب قد نقله العلماء. معنى كلمة شبور هو، قالوا، البوق، هذا معنى أول. المعنى الثاني قالوا إن معنى شبور بالعبرانية أي دعاء يوم السبت، وقالوا إن معنى شبور إنما هو سمية كما نقله بعض العلماء، ومعنى سمية إنما هو اسم الله الأعظم. هنالك حادثة نختم بها الكلام حول هذه النقطة الثالثة، إن يوشع بن نون وصي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، لما أراد أن يحارب العماليق وكانوا في صور هائلة، أجساد ضخمة، ضعفت نفوس بني إسرائيل عن مواجهتهم، فشكوا إلى الله عز وجل أننا لا نستطيع أن نواجه هؤلاء، فأمر الله تعالى يوشع عليه السلام أن يأمر الخواص من بني إسرائيل بماذا؟ أن يأخذ كل واحد منهم جرة من الخزف فارغة ويكتب يأخذها على كتفه الأيسر ويكتب عليها اسم عمليق، ثم بعد ذلك يأخذ بيمينه قرنا مثقوبة أي هذا البوق من قرون الغنم، ويقرأ كل واحد منهم في القرن هذا الدعاء، أي يقرأ في القرن دعاء السمات، ثم بعد ذلك لابد أن يحافظ لئلا يسترق السمع بعض شياطين الجن والإنس فيتعلمون هذا الدعاء، ثم بعد أن يقرؤون الدعاء ماذا يفعلون؟ يلقون الجرار في عسكر العماليق آخر الليل ويكسرونها، ففعلوا ذلك بعد أن فعلوا ما أمرهم الله به، فعلوا ذلك وألقوا ما أمرهم الله به، فأصبح العماليق في صباح اليوم الثاني كأنهم أعجاز نخل خاوية منتفخي الأجواف موتى، وهذا المعنى وهذه النتيجة هو من فوائد هذا الدعاء الشريف، أننا نستفيد من هذا الدعاء كسلاح، كما أخبرتنا النصوص الشريفة أن الدعاء سلاح المؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أن نستفيد من هذه الأدعية الشريفة بحق محمد وآل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إطلالة على الموسيقى الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إطلالة على الموسيقى الإيرانية، كونوا برفقتنا.
أعزائنا المستمعين، إن الموسيقى المحلية عند أي شعب هي جزء من تراثه الثقافي، وهي أيضا من ضمانات حفظ ذلك التراث.
والملاحظ أن العادات والتقاليد والمعتقدات الاجتماعية ذات أواصر وروابط وثيقة مع الموسيقى المحلية.
ولا أحد ينكر أن الموسيقى المحلية تعكس من خلال ألحانها وأنغامها أنماطا من حياة الماضي.
الأفاضل، من بعد هذه المقدمة نقول إن مفهوم الهجرة مفهوم متجسد في كثير من المجتمعات ومنها المجتمع الإيراني، وبغض النظر عن أن الهجرة من طرق بقاء النوع كما هو ثابت في علم الأحياء، فإن للهجرة من الناحية الاجتماعية أسبابا عديدة، منها البحث عن مكان أفضل أو التخلص من العدو أو بروز حوادث طبيعية تستوجب الهجرة.
وبشكل عام فإن الهجرة مهما تباينت أسبابها قادت إلى ظهور نمط في الموسيقى المحلية الإيرانية هو موسيقى الهجرة، وهذا النوع من الموسيقى الإيرانية مفعم بالجمال والتنوع والأنغام الجميلة وذكريات التاريخ وأشكال مواجهة العدو والطبيعة تحققا للبقاء.
ويقول الباحثون إن موسيقى الهجرة ذات علاقة قوية بحياة طائفة أو عشيرة ما، ومن هنا ظهرت لها تسمية أخرى وهي موسيقى المهاجرين.
حضرات المستمعين الأفاضل، ومن بعد الاستماع لموسيقى الطائفة البختيارية وهي من كبريات العشائر في إيران، نقول إن موسيقى الهجرة ربما انقسمت حسب فئات الناس إلى عدة أقسام، ومن ذلك موسيقى الرعاة، وكانوا يشكلون طبقة متميزة في المجتمع الإيراني حتى العصر الساساني. وفي إشارة تاريخية نقول إن العصر الساساني عاصر قرونا من بعد الميلاد وانتهى بدخول الإسلام إيران في القرن السابع الميلادي.
ويحدثنا التاريخ أن الرعاة كان لهم موطن باسم كوردوني بارس، وإن أردنا تحديده جغرافيا لقلنا إنه يمتد من وسط إيران حتى جنوبها. وعلى أي حال، فإن آلات موسيقى الرعاة وإن كانت محدودة بيد أنها ساهمت في إبداع أنغام ثرة وكثيرة.
إن من موسيقى الهجرة في إيران ما يعود إلى أقوام تسكن شمال إيران، وتلك الأقوام ما كان موطنها الأول شمال إيران، إلا أنها ولأسباب عديدة هاجرت إلى المناطق الشمالية من إيران.
وخالطت الأقوام المهاجرة تلك التي كانت مستوطنة، فكان أن أوجد ذلك الاختلاط نمطا جديدا من الموسيقى من الصعب تشخيص مكوناته الأصيلة والوافدة.
وظهرت الموسيقى الخليطة في مناطق من إيران مثل طالش ومازندران ونيسابور وشمال خراسان وكردستان. والآن ندعوكم إلى سماع نغم من موسيقى كردستان.
مستمعينا الأفاضل، أنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم إطلالة على الموسيقى الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، بما أن القوم الرحال ألفوا هذا الأسلوب من السكنة، فإنهم كرسوه في أحاسيسهم ومشاعرهم وعكسته أنغام وألحان موسيقاهم إن عزفت منفردا أو بشكل جماعي.
أجل مستمعين الأفاضل، إن بعض الألحان من موسيقى الهجرة توضح طبيعة الطريق اللازم سلوكه والهدف المقصود. ومن الأغاني الرائجة في لورستان، وهي من مناطق غرب إيران وتقطنها العشائر، ما تعرض الحسرة والألم بالروح لعدم الهجرة من مكان لآخر، وكأن هؤلاء القوم الرحل يشكون بقاءهم في مكان واحد، الأمر الذي ما كان مألوفا عندهم فبثوا شكواهم منه عبر موسيقاهم.
ومن موسيقى الهجرة ما تلوح إلى نعم الطبيعة، وكيف أن الوصول إلى هذه النعم والخيرات يكون في السير والرحلات. إن الأقوام الرحل لا يسلكون طرق الهجرة بأمان، فقد تعترضهم كوارث الطبيعة وقد يواجههم الأعداء. ومن هنا مستمعينا الأفاضل، فإن للسلاح في حياتهم مكانة مهمة، ولطالما تغنوا بالسلاح ولحنوا له الألحان، بل وتطورت ألحانهم بتطور الأسلحة. والآن ندعوكم مستمعينا الكرام إلى سماع قطعة من موسيقى لورستان.
أعزائنا المستمعين، إن من خصائص الموسيقى الشرقية ارتباطها المعنوي بدنيا العرفان، ومن هنا يعتقد البعض أن العازف الشرقي وهو يعزف مقطوعته الموسيقية يحث الخطى في طريق سير العارفين. وانطلاقا من هذا الأساس تبلورت في الموسيقى المحلية الإيرانية الموسيقى العرفانية التي تعزف عادة بشكل منفرد لا جماعي.
والموسيقى العرفانية وربما أسماها البعض الموسيقى الصوفية تكون مقرونة بإنشاد أشعار عرفانية لشعراء إيرانيين بارزين مثل حافظ وسعد الشيرازيين والجامي ومولانا جلال الدين المولوي. والآلة الموسيقية في هذا النمط العرفاني هي الدف.
قبل الختام مستمعين الأفاضل، ندعوكم إلى سماع هذه الموسيقى العرفانية.
شكرا لطيب متابعتكم، وفي النهاية هذه تحيات مقدمي البرنامج الزميل أمير فوزي وأنا شيماء كريم.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الحلقة الثانية من البرنامج الجديد قصص وأساطير إيرانية. أعزائنا، إن الأدب غير المدون أو أدب العامة لو صح منا التعبير يشكل جزءا مهما من الأدب الفارسي، ولا ريب أن هذا النمط من الأدب الذي يأنس به العوام من الناس ومن ليس لهم حظ وافر من التعليم يغير الأدب المدون والمكتوب. ومن مميزات الأدب غير المدون سلامة الأسلوب واحتوائه أفكارا تناسب عامة الناس وتتناغم مع ما يدور على ألسنتهم. ومما لابد أن يذكر هنا أيها الأحبة أن العمل الجغرافي أثر في هذا الأدب، وبعبارة أوضح أن تنوع الأقوام في إيران صاغ أشكالا من هذا الأدب مختلفة، وتجلى أدب العوام في الأدب الفارسي في قالبين شعر ونثر، وكان أن تبلورت في هذين الاتجاهين نتاجات ثرة وكثيرة. فمنذ قديم الأزمان عرف الإيرانيون الأدب المنظومة الشفهية وغير المدون، وعرفت هذه المنظومات وكانت بلهجات محلية باسم الفهلويات، وتناقلت الأجيال عصرا بعد آخر هذه الفهلويات، ولا يزال البعض منها موجودا في عصرنا هذا. ومن اللافت القول هنا أيها الأفاضل إن الفهلويات خالية بالكامل من الصناعات الأدبية المتداولة، وفي الحقيقة هي انعكاس لأحاسيس وأفكار الناس في حياتهم العادية، وتتراءى في هذا الأدب صور العشق وكيف أن العاشق يحترق في نار المعشوق ويشكو الهجران والنأي عنه. على أن أحداث التاريخ في بعض الأحيان مازجت هذه الأشعار، فصارت الأخيرة مرآة عكست وقائع مرت في غابر الأزمان. ومن الأدب غير المدون في إيران قصار القصص التي تختزنها الصدور وتتناقلها الأفواه، فتقصها الجدات والأمهات للأطفال. وثمة نقطة أخرى نذكرها هنا أعزائي المستمعين، هي أن هذه القصص لا يعرف مؤلفوها، لكن هل يا ترى حافظت القصة المنقولة على نفس قوامها ولم تمتد يد التغيير والإضافة إليها؟ الجواب بالطبع لا، فعامل الزمن فعل فعلته هنا، وكان أن أضاف الناقلون إليها ما أضافوا. نعم أيها الأخوة والأخوات، فلطالما استأنس الملوك والأمراء في سابق العصور بالقصص غير المدونة. ومن هذه القصص القصص الواردة في كتاب ألف ليلة وليلة وكتاب إسكندر نامة. وقديم القصص على نوعين، نوع خيالي وآخر حقيقي. في الخيالي كلام حول موجودات غير حقيقية وحول العفاريت والغيلان وما إلى ذلك. أما القصص الحقيقية فهي عرض لوقائع الحياة وتأثير المصير فيها، وفي المستطاع القول أن النوع الأول هي الأساطير. وبشكل عام يتراوح أبطال هذه القصص ما بين الملوك والأمراء والصعاليك والدراويش. وفي بعض الأحيان تتناول القصص الإيرانية حياة ملوك معروفين مثل السلطان محمود الغزنوي والشاه عباس الصفوي. والأهم بعد كل هذا اشتمال القصص الإيرانية على نصائح وحكم ولطائف، وعموما فإن فيها دروسا وعبرا للحياة. ولعل الناس سمعوا بالبهلول ففي قصصه الحكم والعبر، وأنهم سمعوا بشخصية جحا وفي قصصه الفكهة. أعزائنا الكرام، فيما بقي من وقت البرنامج نعرض لكم قصة من ألف ليلة وليلة، تابعونا.
نقل أنه كان هناك ملك اسمه سندباد، له صقر معلم يحبه حبا جما ولا يفارقه إطلاقا. وأمر الملك أن يوضع ماء الشرب لهذا الصقر في إناء من ذهب يعلق في رقبته. وذات يوم خرج السندباد الملك مع وزيره وغلمانه للصيد، واصطحب معه صقره المدلل. وأراد الملك أن يصيد غزالا، إلا أنه أفلت منه، وقال الملك غاضبا: من مر به الغزال ولم يمسكه سأقطع رأسه. والذي حدث هو أن عبر الغزال من بين يدي الملك. ومن بعد ذلك امتطى الملك جواده والصقر على كتفه، وتمكن الصقر من غرز مخالبه في عيني الغزال الذي فقد القدرة على الفرار. أما الملك فقد فرح لظفره بالصيد، وقطع رأس الغزال وجلس تحت ظل شجرة للاستراحة. وأحس الملك سندباد بالعطش في وقت كانت قطرات الماء تنزل من أغصان الشجرة التي كانت تظلله. أخذ الملك الإناء الذهبي من عنق الصقر وجمع فيه قطرات الماء، وحينما قربه من فمه هجم الصقر وأراق الماء من الإناء. عندها تصور الملك أن الصقر يريد أن يشرب قبله، فجمع له الماء في الإناء وقدمه له، إلا أن الصقر أراقه كذلك. حار الملك في الأمر وقال للصقر: لعلك تريد أن أسقي الجواد أولا. فملأ الإناء ثالثة وأراد أن يسقي الجواد فأراق الصقر الماء. هنا غضب الملك وامتشق سيفه وقطع جناحي الصقر. الطير وهو يعاني الألم كان يرمق غصن الشجرة وكأنه أراد أن يومئ إلى شيء، وانتبه الملك إلى حركة الصقر، فلما رفع رأسه وجد حية على غصن الشجرة، وما قطرات الماء التي كانت تسقط إلا سموم هذه الحية. ندم الملك على ما فعل بالصقر واحتضنه وعاد به إلى القصر وأخذ يبكي لفعلته. في القصر لفظ الصقر أنفاسه الأخيرة وحزن الملك حزنا عميقا، إذ فقد محبا مخلصا له قد لا يعوض.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج قصص وأساطير إيرانية. هذا البرنامج الأدبي الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وفي أمان الله.
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. خير الكلام.
روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: سرك أسيرك، فإذا تكلمت به صرت أسيرا.
واعلم أن أمناء الأسرار أشد تعذرا وأقل وجودا من أمناء الأموال،
وحفظ الأموال أيسر من كتمان السر، لأن أحراز الأموال منيعة بالأبواب والأقفال، وأحراز الأسرار بارزة يذيعها لسان ناطق ويشيعها كلام سابق.
وعبء الأسرار أثقل من عبء الأموال.
آخر الكلمات. Thank you.
آخر الكلمات أني قد أضعت جميع اللغات، نسيت عناوين كل الشوارع والمدن المشرعة، نسيت اسم جاري وعنوان أهلي وداري، نسيت الأحبة، غادرت ذاتي إلى غير ذات، يفاجئني جسدي باشتهاء فألعنه، تاركا شفة الروح تعلن أني أغادر أزمنتي وأبدد ما وهبتني الحياة. فعذرا إذا جاء صمتي غدا جارحا كالحقيقة أو كالرماح، وغادر وجهي وضوح الصباح.
آخر الكلمات وطن غادرته الحياة، يقسم بالعملة الصعبة المرتجاة، وبين الطوائف ناحية ناحية، وبين المذاهب زاوية زاوية، وبين الهوى المر والرغبات، فما عاد يعرف كيف يغني، ولا عاد من يبدع المعجزات. ترجل عن صهوة السبق، ميدانه لم يعد ملكه، وآمانيه أيضا، وما عاد يعرف من لغة الأمر إلا الشتات.
آخر الكلمات يودعنا زمن كان حلوا وكان رضيا وكانت تمنته كل اللغات، وبيت من الشعر يختزل البعد، يدني المسافة بين القتيل وقاتله، يجمع الوطن المتشتت بين الجهات.
آخر الكلمات أوجه للقلب واحدة من رصاصاتكم، علني أستعيد بها نبضه المتهالكة خلف حدود وردة متروكة، لكنها تملك الحب والدفء، تجعلني أستعيد زماني وقلبي الموزع في الطرقات، وتجعل قلبي يعاود حب الحياة.
آخر الكلمات قصيدة حب أقدمها للذين يموتون في كل يوم ولا ينحنون، لكل الذين يقولون لا ولا يسقطون، لكل الجياع وكل الحفاة وكل العراة وكل الذين يمدون أجسادهم معبرا للحياة.
معايير اجتماعية.
عزيزي المستمع، الصاحب للصاحب كالرقعة في الثوب، إن لم تكن مثله شانته.
وخير ما اكتسب المرء الإخوان، فإنهم معونة على حوادث الزمان وعون في السراء والضراء.
وقيل لابن السماك: أي الإخوان أحق ببقاء المودة؟ فأجاب: الوافر دينه، الوافي عقله، الذي لا يملك على القرب ولا ينساك على البعد.
إن دنوت منه داناك، وإن بعدت عنه راعاك، وتكون مودة فعله أكثر من مودة قوله.
Thank you. كلمات وظلال.
أخي المستمع، لا يعد سعيدا من طلب ما لا يجده، وإنك سعيد الجد إذا قنعت بما تجد وتزهد فيما لا تجد.
وأصل الأمر البائس ألا تحدث نفسك بالإدبار وأصحابك مقبلون على عدوهم، ثم إن قدرت أن تكون أول حامل وآخر منصرف من غير تضييع للحذر فذلك أفضل. أقوال مضيئة.
أخي المستمع، لا تعتذر إلا من يحب أن يجد لك عذرا، ولا تستعينن إلا بمن يحب أن يظفر لك بحاجتك، ولا تحدثن إلا من يرى حديثك مغنما ما لم يغلبك الاضطرار.
وإذا غرست من المعروف غرسة وأنفقت عليه نفقة فلا تظنن بالنفقة في تربية ما غرست، فتذهب النفقة الأولى ضياعا.
موعظة قصيرة.
مستمع، لتكن غايتك فيما بينك وبين عدوك العدل، وفيما بينك وبين صديقك الرضا. أبيات شعر.
قال بعض الشعراء: يا طالب العيش في أمن وفي دعة، رغدا بلا قطر، صفوا بلا رنق، خلص فؤادك من غل ومن حسد، فالغل في القلب مثل الغل في العنق.
وقال شاعر آخر: اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.
أضف إلى معلوماتك.
عزيزي المستمع، كثيرا ما سمعنا بشعب القوزاق الذين كان لهم دور هام في تاريخ أوروبا والشرق، فما معنى قوزاق وما هي ديانة هذا الشعب؟
القوزاق كلمة من أصل تركي معناها المغامر، وهم مسيحيون أرثوذكس، وقد اتخذ هؤلاء من القتال حرفة ولم يقيموا وزنا للنفس البشرية، وقد برعوا في ركوب الخيل وفي التخفي في شن هجمات خاطفة على أعدائهم دون أن يمكنوهم من الدفاع عن أنفسهم.
الشجاع من وجهة نظر لبخيل.
إخوتي المستمعين، قيل لبخيل: من أشجع الناس؟ فقال:
أشجع الناس من سمع وقع أضراس الناس على طعامه ولا تنشق مرارته.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة،
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة
نتبادل عندها التحايا
والحكاية شروفات زاهرة.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من